بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي من الأمس الأخ أبو ياسر من الجزائر، ضاق الوقت عن الإجابة على سؤاليه. طبعا هو سأل في السؤال الأول، في سؤال الأول يقول: لي ابنة خطبها رجل مسلم يعيش في فرنسا، يقول وهذا الرجل الحمد لله مستقيم وكذا، يقول وأنا أعيش في الجزائر، يقول هل يجوز أن أزوجه إياه؟ أخوي أبو ياسر بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية. بالنسبة لتزويج الرجل المسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فما دام أن الرجل مرضي الدين والخلق وعلى استقامة وعلى خير، ما في مانع يا أخي الفاضل، لكن نبهه على أن لا تكون إقامته هناك دائمة وإنما مؤقتة، متى ما أن يأخذ نهمته وتنتهي مهمته يرجع إلى وطنه وإلى بلده. تنصحه بهذا بارك الله فيك. طيب سؤالك الثاني أبو ياسر، إن شاء الله بعد ما أنتهي من هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا نور من موريتانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا نور.
السؤال الأول هو أنا يعني كنت نصلي زي ما سبق، أصلي يعني في ورفة خمس دقائق، والآن ولله الحمد نصلي في يعني 25 دقيقة والله و15 دقيقة، لأن نمشي عن البشر يعني عود ما نحل الواقيج، والله حس نجبر الخشوع اللاب هذا، ذاك ياك ما في شيء.
هذه في قيام الليل؟
هذه في صلاة الفريضة، لا أجد الخشوع إلا أن أكون لوحدي، ليس يعني في جانبي صوت ولا شيء.
طيب
سؤالي الثاني هو أريد تفسير الآية التي يقول فيها الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وإلى آخر الآية يا شيخ.
طيب
سؤالي الثالث هو رجاج يعني كان على غير صواب أهداه الله، من يهديه مولانا يتسمي يعني شهر واقف ينهي عن المنكر، يقولوا نسيت كذا ونسيت كذا ونسيت، يعني كأنهم يقولوا له تذكروا ذاك اللي كنت تعدل ذاك، كأنه ما لازم ينصح لأنه كان فيما سبق على غير صواب، ولكن الحمد لله الآن صار على صواب ولله الحمد.
يعني كيف من الذي يقول له يا نور؟ كيف يقولون له؟
الناس كلما قلت لأحد هذا لا يجوز وهذا لا يرضي الله ورسوله، يقول لي يا نور أنا نسيتي ما كنت عليه فيما سبق، نسيت الرقص ونسيت كذا وكذا وكذا.
نعم نعم.
سؤالي الرابع هو أنا يا شيخ والله ما قرأت ولا سمح، ولكن قالت لي صديقتي بأنها قرأت في حديث، قالت لي أنه حديث المرأة إذا كانت حائض يعني تقول حين تسمع يعني الصلاة تقول لا إله إلا الله الحمد لله على كل حال وأستغفر الله من كل ذنب، أنا تقولها عند كل صلاة، هل في ذلك الشيخ عندكم الحديث؟
إن شاء الله يعني إن شاء الله أبشر.
أريد صالح الدعاء وثبات الإيمان.
الله يحفظني وياك يبارك فيك جميع المسلمين. تفضلي يا مريم من فرنسا. مريم
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لي خمس أسئلة.
تفضل.
نعم. السؤال الأول يا شيخ، الإنسان يتعرض لمجموعة من الابتلاءات
إيه؟
وكذلك عقوبات في الدنيا، كيف يا شيخ نفرق بين الابتلاءات والعقوبات؟ كيف نعرف أن ذلك ابتلاء وعقوبة من الله في حياة الدنيا؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
نعم نعم. في إحدى المحاضرات يا شيخ سمعتك تقول أن الشبهات تظهر على أنها حلال وهي حرام.
إيش هذه؟
الشبهات.
الشبهات.
نعم يا شيخ.
أيوة.
تظهر على أنها حلال.
أيوة.
يعني فيها إغراءات.
نعم.
كيف ذلك يعني؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
مثلا الزواج العرفي.
نعم.
هو الزواج العرفي.
الزواج العرفي أيوة.
يعتبر يا شيخ هو حلال. لكنه إذا كان هناك أطفال يكون مضر بحقوق المرأة وأطفالها.
طيب ما هو الزواج العرفي عندك أنت؟ ما هو الزواج العرفي؟
يا شيخ هذا مثال على الشبهات.
ها أنت تمثلين على الشبهات؟
نعم يا شيخ.
يعني هذا مش سؤال مستقل يعني.
يعني هو في القديم كان لا يوجد فيه مشاكل. لكن في عصرنا الحالي ممكن يكون هذا مضر للمرأة والأبناء.
لا بس أنت ذكرت الزواج العرفي، طيب إيش معنى الزواج العرفي يعني عندك؟ إيش معناه؟
الزواج بدون أوراق رسمية في المحكمة.
فقط يعني هذا الذي عندك؟
نعم.
ماشي. طيب أعطيني السؤال الذي بعده.
لا لا هناك امرأة مثلا يا شيخ طلقها زوجها في بيت والديها وأرسل لها حاجياتها مثل ملابس وأغراضها، في هذه الحالة يا شيخ كيف تربط العدة؟ لا تستطيع أن تربط العدة في بيتها الزوجية،
بيت أهلها قصدك؟
نعم يا شيخ.
شعر.
وهي تحاول الرجوع إلى بيتها والعدة هل تربطها في بيت والديها؟
والطلاق رجعي ولا بائن؟
هي تحاول الرجوع.
الطلاق رجعي ولا بائن؟ الطلاق رجعي ولا بائن؟
نعم بائن.
طيب يا مريم خلاص انتهيتي؟ بارك الله فيك، حياكم الله. تفضلي يا جميلة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا سمحت شيخ أنا زوجة ثانية. يعني رب العالمين ما رزقني الذرية، بس عندي سؤال إنه ببداية الزواج من فترة الزوجة الأولى عايرتني بإني ما أنجب. بعد فترة 6 سنوات المرض اللي أصبت فيه أنا ومنعني عن الإنجاب بناتها نفس أصيبوا فيها، يعني هو مثلا مرضين. أول شهر أصيبت البنت وأجرت عملية جراحية، وبعد يعني شهر أو شهرين البنت الثانية أصيبت بنفس المرض، يعني نفس العملية الجراحية الثانية اللي أنا سويتها رجعت البنت الثانية وعملت نفسها، يعني المرض اللي أنا فيه ابتليت فيه البنتين. هل بقدر أقول أنا هذا بسبب إنها هي عايرتني بهذا الشيء؟
أنت دعيتي عليها؟
لا والله.
طيب يا جميلة.
ويعني أنا مرة حكيت هذا الحكي فصاروا يقولوا لي لا أنت هيك عم توزعي أقدار رب العالمين على كيفك.
طيب يا جميلة، السؤال واضح، أبشري إن شاء الله.
طيب عندي سؤال ثاني، هل أنا إلي حقوق على أولاد زوجي؟ يعني أنا في فترة مريت تعبت عليهم وقمت فيهم بواجباتهم، فهلأ بعد ما كبروا يعني هل أنا إلي حق عليهم شرعا؟
إن شاء الله. جميلة.
في سؤال ثاني، هل إذا زاروني بغير رضا الأم هل يعتبر عقوق لأمه؟
ترفض يعني أمهم؟
إنه بيقولوا لي إنه إذا رفضت الأم زيارتهم وزاروك بغير علمها يعتبر عقوق.
طيب جميلة.
في سؤال كمان، اللي عنده عمل يعني مرتبط مثلا بالمناسبات مثلا كحلويات او هيك، فممكن يعمل بالمناسبات عيد ميلاد، عيد زواج، عيد راس سنه، يعني ممكن انه ينطلق عمله زياده بهي المناسبات. فهل حرام انه يستقبل هيك طلبات ولا الافضل انه يبتعد عنها؟
ان شاء الله يا جميل، ان شاء الله.
شكرا، جزاك الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا امينه.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يجزاكم الجنه يا رب.
وياكم. تفضل اختي.
يا شيخي انا حاليا شويه ضروسي. وضروسي شويه.
انت في
اسناني.
اي اسنانك.
ايه، فكيف عند المضمضه يا شيخي؟ لان احيانا شويه ما ياثر فيني في الاسنان.
ممنوعه يعني بالوضوء. ممنوعه من المضمضه؟
وشويه يا شيخ اساس الالم.
اي طيب يا امينه.
يا شيخ السؤال الثاني، عند الاستحاضه يا شيخي وانا اصلي احيانا ينزل الدم وانا اصلي عند اثناء الصلاه، كيف تكون صلاتي؟
ينزل الدم؟ دم ايش يعني؟
الاستحاضه بعد ما اطهر يعني الفضله.
الاستحاضه. نعم نعم.
ايوه
ان شاء الله يا امينه.
شيخي جزاك الله خير، نحن مثلا لما نتوضا احيانا ناكل شيء ونشرب شيء عقب ننسى نتمضمض ونصلي على طول، فكيف صلاتنا؟ هل يحتاج نتمضمض مره ثانيه او لا يعني؟
ان شاء الله.
السؤال الاخير يا شيخي، قد ما نقضي الصلاه المكتوبه يا شيخ، هل يلزم ان نقول اذكار الصلاه بعد عند قضاء الصلاه؟
ان شاء الله يا امينه.
جزاك الله خير، بارك الله فيكم.
مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد من عمان.
السلام عليكم الشيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يسلمك.
مرحبا.
عندي سؤالين.
تفضل يا محمد.
سؤال واحد، احنا نشتغل بحر ونشتغل في الازرع ونشتغل في السياره ونشتغل بالبيت بثيابنا، لكن محتفظين على السيفن النياسي. النياسي ما خليها تصيفن.
وش هذه؟
لكن يصيفن غبار ويصيفن طين ويصيفن تلعويزه.
ايش هذه؟ ايش هذا المحتفظين فيها يا محمد؟
الثياب.
اي نعم.
لباسنا يعني.
اي نعم.
اللي نشتغل في المزرعه في البحر في البيت.
ايه.
في السياره.
اي نعم.
وهو يتلعبز غبار ويصيبه صبغ ويصيبه يعني تلعبز تراب، لكن النياسه محتفظين عن النياسه ويصيب دم الصيد. الصيد يقولوا ما ينيس. انزين. ونصلي بن وقت الصلاه، نصلي بن يوم في قبل الصلاه وحنا مشغولين نصلي بن، ما نرجع على الثياب نضاف ندورهم من الشمس وندورهم ما ادري وين الجد. وقالوا ان بعض العلماء يقولون لا، لازم انت هذا عند الصلاه تفصخن وتلبس الباس جديد كانك تبي تقابل الحاكم.
اي هذا طبعا في مكان العمل، ما هو في المسجد اللي تروحون له.
لا، في البيت ولا في العمل ولا في المزرعه ولا في مكان انت عندك شغل يعني، ولا في البيت، ما دام انه في البيت حنروح المسجد نصلي
ان شاء الله يا محمد.
هذا سؤال واحد.
اها.
قالوا لنا لازم يعني تبدلوا الثياب هذه عند الصلاه وتروح.
اي واضح، هذا واضح واضح. عطر السؤال الثاني الله يحفظك.
الجواب الثاني الله يسلمك، لما نروح المسجد ولا نروح السوق نرجع للثياب نضاف جدد ونلبسن ونروح نصلي في المسجد ونروح للسوق، وعشان هيك عشان الناس ما تعيب علينا. وهذا ما ادري انه يدخلنا في الشرك ولا ما يدخلنا.
طيب.
يعني لازم الثياب الخالصه هذه اللي فوقنا نصلي بها في المسجد او نلبس ثياب نضاف، ما علينا شيء مشكله.
ان شاء الله يا محمد.
طايرين عن الشرك.
لا لا ان شاء الله بعيد عن الشرك هذا الله يغفر.
لانك لما تروح في الثياب اللي هن مثل العودات يعيبوا عليك الناس.
لا لا ما له علاقه بالرياء والشرك، ما له علاقه، هذا باب اخر.
نبغى نستفسر. لان احنا اصبحنا يعني نلبس ثياب نظافه لجانب هم. يشوفونا لابسين ثياب نظافه.
ابشر ابشر يا محمد، تسمع الجواب ان شاء الله كامل. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع للاخ أبو ياسر. أبو ياسر في سؤاله الأخير من الجزائر يسأل، يقول ما حكم أكل الحلزون؟ يقول أحيانا نضع الحلزون ساعة أو ساعتين في الماء أو شيء من هذا القبيل. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للحلزون المعروف هو طبعا على قسمين، قسم بري وقسم بحري. بالنسبة للحلزون البحري هذا من جنس ما أحل الله عز وجل لنا من طعام البحر. الله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، ولذلك الحلزون البحري هذا يجوز لك أن تأكله على أي حال، حتى لو وضعته في الماء الحار أو وضعته في الزيت المقلي وإن كان حيا فهذا موت له، هذا موت لأن يموت بمثل هذه الطريقة، هو ليس له نفس سائلة. ولذلك أخي الفاضل هو من جنس الأسماك ومن جنس كذا، ما في بأس تأكله. بالنسبة للحلزون البري محل خلاف، الذي يظهر والله أعلم بأن الحلزون البري هذا من جنس الحشرات أو الأمور التي يباح أكلها والتي ليس لها نفس سائلة، مثل الجراد مثلا وغير هذا الشيء، فيجوز. يعني مثلا الآن لو أخذت حلزون ووضعت مثلا فيه صيخ أو وضعت فيه عصا وشويته مثلا بهذه الطريقة ما في شيء، مثل الجراد، أو أخذت أيضا ووضعت في ماء حار، المسألة واسعة ولله الحمد والمنة. نور من موريتانيا تقول: كنت أصلي الصلاة الفريضة مدة 5 دقائق، تقول ولا كنت أشعر بالخشوع، الآن أصليها مدة 25 دقيقة وأشعر براحة وطمأنينة، تقول ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك ثبتك الله. بالنسبة للإنسان إذا صلى لوحده يطول ما شاء، أما إذا صلى بالناس، طبعا بالنسبة للرجال فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. فأنت بارك الله فيك ما دمت ترين أن في تطويل الصلاة من حيث القراءة أو الركوع أو السجود فيه سبب من أسباب جلب الخشوع والطمأنينة والراحة والسكينة، فهذا عمل صالح تشكرين عليه وتؤجرين، واسأل الله جل وعلا القبول. القبول، فإن المؤمن مطالب بأن يقيم الصلاة حق الإقامة، قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة ليست فقط هذا الاستعجال الذي عليه بعض الناس، يعني كأنه حمل على ظهره يريد أن يرميه، لا، إقامة الصلاة الإتيان بشروطها وبأركانها وبواجباتها وبسننها وبمستحباتها وبآدابها، هذه الصلاة التي تكون كاملة بإذن الله وتنفع صاحبها بعد توفيق الله عز وجل يوم القيامة. نور تسأل عن تفسير معنى قول الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أختي الفاضلة، هذه الآية العظيمة فيها بشارة لأهل المعاصي ولأهل الذنوب ولأهل الظلم وللذين يقعون في مخالفات شرعية وفي أمور تغضب الله عز وجل، أنهم إذا ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم وتخلوا عن هذه الذنوب أن الله عز وجل يغفر لهم، فالله عز وجل غفار للذنوب. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك قول الله جل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، قيل في تفسير الفاحشة أوجه متعددة، قيل بأن الفاحشة هنا التي تسمى اللواطة، وهي الفاحشة الكبرى، كما قال تعالى على لسان لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة، يقول لقومه. وقيل الفاحشة هي الذنوب عموما، صغارها صغار الذنوب وكبار الذنوب، وقيل الفاحشة هي الذنب العظيم، خاص بالذنب العظيم. والمقصود فيما يظهر والله أعلم أن كل من اقترف خطيئة أو ارتكب ذنبا أو ظلم نفسه فذكر الله، يعني استعظم هذا الأمر خوفا من الله جل وعلا، استعظمه ثم استغفر وعاد إلى ربه عز وجل، فالله جل وعلا يغفر له، يغفر له ذنوبه. ولذلك نصوص القرآن والسنة متضافرة ومتحدة في تأكيد هذا الأمر، أن الإنسان مهما بلغت ذنوبه وخطاياه وآثامه فإن الله يغفرها له. ولذلك قال جل وعلا: أو ظلموا أمر ثم فذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. من الغفار للذنوب؟ لا أحد إلا الله جل وعلا، هو الذي يغفر الذنوب والخطايا. ولذلك رحمة الله بعباده عظيمة، الله أكبر، ربنا جل وعلا مهما بلغت ذنوبك يا ابن آدم فالله يغفرها إذا استغفرت منها استغفارا صحيحا، لا استغفارا كاذبا مغشوشا كما يفعل بعض الناس، لا، استغفار صحيح بإخلاص نية وإصلاح طوية وبعزم على عدم العودة إلى هذه الخطية. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا فقال أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دمت أنك ترجع إلي. وليس المعنى الإذن بأنك تفعل الخطايا، لا، ما دمت رجاع أواب إلى الله عز وجل فالله غفار للذنوب. الله أكبر. لذلك رحمة الله عظيمة. جبريل عليه السلام لما أدرك فرعون الغرق يقول أخذ الطين فيدحس في فمه حتى لا تدرك رحمة الله، يقول أخشى هذا الطاغوت، هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، أنه أن رحمة، لأن الله قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. فالله عز وجل يتحبب إلى عباده، والتائبون أحباب الله، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه الآية عظيمة، بشرى، بشرى لأولئك المذنبين المقصرين الخطائين الذين يقترفون الذنوب والآثام أنهم يرجعون إلى الله، فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر. يعني الآن طبيعة البشر لو إنسان أخطأ في حقك، ها، من الصعب جدا أن تسامحه، حتى لو سامحت تجد أن في صراع مع نفسك، صح ولا لا؟ لكن العباد الآن الله عز وجل يغذيهم بالنعم وينزل عليهم المنن ويحفظهم ويرزقهم ويبارونه بالمعاصي والذنوب، ومع ذلك إذا استغفروا غفر لهم، وإذا أنابوا إليه قبيلهم جل وعلا وتقدس. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بمثل هذه النعم. ولذلك دعوة لكل من وقع في خطيئة أو ذنب أو إثم أن يرجع إلى الله، أن يرجع إلى الله، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نور تقول يعني أحيانا لما آتي أنصح بعض الناس وكذا أذكرهم بالله أبين لهم أن هذا خطأ وهذا كذا، تقول يقومون فيقول لي ها نسيت نفسك، كنت كذا وكذا وكنت كذا وكذا. تقول كيفية التعامل مع هذا الناس؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام لا شك بأنهم مخطئون وأنهم مذنبون، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعير أخاه بذنب سالف وسابق. فالله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فما من أحد إلا وهو محتاج إلى الله، وهو خطاء ميال إلى الذنوب والآثام، فالفضل لله الذي هدى. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما دخلنا في الإسلام، والله لولا الله ما صلينا ولا أطعنا. فالفضل لله أولا وآخرا. ولذلك للأسف الشديد الشيطان يأتي بعض الصالحين وبعض الطيبين فيدخل عليهم من هذا الباب، لما يأتيهم شخص كان أذنب في السابق أو اشتهر عنه مثلا خطيئة ثم تاب إلى الله وبدأ يذكر وينصح، يبدأون والعياذ بالله يعيرونه، يقولون له ها أنت تنصح في يوم الأيام كنت كذا وكذا، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وجاء في الأثر من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يبتليه الله، هذا في الأثر لم يمت حتى يبتليه الله عز وجل. خوف، هؤلاء يخاف عليهم، يخاف عليهم أن يبتلوا والعياذ بالله بسلب الإيمان. لا يجوز للإنسان، الإنسان يفرح لما يشوف الإنسان الذي كان في حقبة من الزمن، حقبة مظلمة وفترة مريضة مرض الذنوب والمعاصي، ثم يدخل إلى دائرة الإيمان ودائرة الروح والريحان، ويبدأ يذكر الناس ويعلم الناس ويقول الناس اتقوا الله، اتركوا هذا، أنا جربت وكذا، يعير بمثل هذا، الإنسان يفرح، الإنسان يفرح. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جلسوا في المسجد يتحدثون فيضحكون، يذكرون الأيام الماضية، أيام الجاهلية، كيف أن الشيطان كان يلعب بهم، كان يذكرون كيف يعبدون الأصنام وكيف يفعلون بعض المنكرات في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم، يستمع إليهم ويتبسم، يقول الحمد لله الذي من علينا بالهداية. والمقصود يا أخت الفاضلة امضي في طريقك، ولا تلتفتي إلى الوراء، ولا تلتفتي إلى هذه الأصوات النشاز، هذه أصوات لا قيمة لها، لا قيمة له. النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ دعوته حصل معارضة عنيفة ومقاومة شرسة من الناس، ما تركوا يعني سبيل ولا طريق يؤذونه فيه إلا سلكوه، وما في وسيلة ولا حيلة إلا اتبعوها، ومضى وشق طريقه حتى بلغ دين ربه جل وعلا. فأنت يا أخت الفاضلة ارحمي هؤلاء، ارحميهم وتحببي إليهم، يعني النساء أو أرحامك مثلا، ولين القول لهم. فالله جل وعلا يقول لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله رفيق يحب الرفق، وكان يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، ترفقي بهم ولا تغضبي من كلامهم، صحيح مزعج ومؤلم لكن تجاوزيه واستمري في طريقك، بارك الله فيك. النور تقول بأن صاحبتها سمعت أحدا يقول بأن المرأة الحائض إذا سمعت الأذان أو كذا تقول لا إله إلا الله الحمد لله على كل حال وشيء من هذا القبيل، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، ليس عليه نور العلم، لا آية من كتاب الله ولا سنة ماضية ولا قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة الكرام، فيعني حاولوا أن تلتفتوا عنه ولا يعني تتبعون مثل هذا الكلام، هذا مجرد اجتهاد فيما يظهر والله أعلم من بعض الناس الذين كأنهم يعتقدون بأن المرأة في مثل هذه الحالة أنها مخاطبة ومسؤولة وشيء من هذا القبيل. هي صحيح مكلفة ومخاطبة وذمتها مشغولة بكثير من العبادات، لكن في عبادات لا، عندها الآن ذمتها مشغولة بالصيام في رمضان لكن ما تصوم إنما تقضي، لكن الصلاة لا، رفع الله عز وجل عنها الصلاة. ولذلك عندنا أنواع التخفيف في الشريعة 7، من ضمنها الإسقاط، تخفيف الإسقاط، فالله تعالى أسقط عن الحائض الصلاة، فترة الحيض هذه ما غير مكلفة في مسألة الصلاة، لكن في مسألة الصيام لا مكلفة، ولذلك هي ممنوعة لهذا العذر لوجود مانع، شروط وموانع. عندنا مانع، المانع موجود ما تصوم لكنها تقضي بعد ذلك حتى تبرئ ذمتها، لكن لو جاها مثلا فترة الزكاة وهي حائض تزكي، لو جاها فترة الحج وهي حائض تحج ولله الحمد، لكن ما تطوف بالبيت حتى تطهر. يعني هذا الكلام اللي ذكرته يا أخت الفاضلة قولي لها غير صحيح ومردود على صاحبه كائنا من كان. مريم من فرنسا تقول: يعني يتعرض الإنسان لمجموعة من الابتلاءات والعقوبات في الدنيا، تقول كيف يفرق الإنسان؟ أخت الفاضلة، أولا هذه الدنيا دار ابتلاء، الله عز وجل جعلها دار ابتلاء، يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الآيات قل جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. النصوص كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه وقوة إيمانه. فالمقصود يا أخت الفاضل هذه الدنيا أصلا دار ابتلاء، والابتلاءات أنواع وأشكال، والجل وعلا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، بمعنى أن هناك تنوع، فقد يبتلى شخص بماله، يبتلى شخص بزوجته، يبتلى شخص بأولاده، يبتلى شخص بجاره، ابتلى شخص بوظيفته، ابتلى شخص في نفسه بمرض، ابتلاءات أنواع وأشكال وألوان. ولذلك أخت الفاضلة هذه الدنيا هي دار ابتلاء. قضية العقوبات، نعم الله عز وجل قد يعجل العقوبة لبعض الناس، يعني ولذلك قضية الفرق يا أخت الفاضلة الإنسان هو الذي يعرف هذا، الإنسان هو الذي يعرف هذا. يعني الآن إنسان تعرض لحادث أو لابتلاء أو لشيء، ها، وهو عاق لوالديه، هذه عقوبة، هذه ما يقول هذا والله ابتلاء ليرفع الله درجتي. كيف يرفع الله درجتك وأنت أصلا عاق لوالديك وأنت أصلا قاطع لرحمك؟ هذه عقوبة، واضح. إنسان والعياذ بالله يأكل الحرام ويبتلى
ولا يستجاب له الدعاء، هذا ليس ابتلاء، هذه عقوبة، هي بجنس ابتلاء لكنها عقوبة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ ولذلك عندما يتسلط عليه شيء هذه عقوبة. رجل العياذ بالله يأكل الحرام ويأكل الربا، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يبتلى بمال، هذا محق، ذهاب بركة أو ذهاب عين المال، هذه عقوبات. ولذلك الإنسان إنسان ظلم آخر، وهذا المظلوم مسكين الذي يقوم في الهزيع الأخير من الليل يدعو على الظالم، ثم يسلط الله على الظالم شيء، ما يقول: والله هذا ابتلاء ليرفع الله درجتي، لا، هذه صاعقة على رأسك، عقوبة لك في الدنيا قبل يوم القيامة. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ثم يقسم بعزته يقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك أخت الإنسان، الإنسان بصير بنفسه، خبير بذاته، يعرف أن هذه عقوبة أو هذه ابتلاء. مريم تسأل تقول: أنا سمعتك في قضية ذكر الشبهات، تقول بأنها يعني الشبهة هي تظهر بصورة الحلال، وذكرت مسألة قضية يعني لو أن شخصا تزوج زواجا عرفيا ثم الأولاد، يعني مسألة البر والعقوق وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للشبهات نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بين، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، قال: كالراعي يرعى حول الحمى، في حمى في عشب مثلا محمي، هذا ممنوع أحد يأتيه، ويأتي بالغنم حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمقصود أن الشبهة سميت شبهة لأنها مشابهة للحق، مشابهة للحلال، لكن تلتبس على الإنسان وقلب الإنسان دليله على أن هذه متردد فيها. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. هناك ضمير حي عند كل مؤمن، هناك مراقبة عند كل مؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك الآن مثلا في عملية تجارية أو معاملة تجارية، هذه المعاملة محل خلاف، منهم من يقول حلال ومنهم من يقول حرام، هذه أصبحت شبهة. الآن مثل ما ذكرتي الزواج العرفي، أنا سألتك متعمد، لماذا؟ لأن كثير من الناس يخلطون بين الزواج المدني، الزواج العرفي، يخلطون بين زواج المسيار، يخلطون بين كذا وكذا. الآن امرأة بالنسبة لها تزوجت زواجا شرعيا برضا الولي وبرضا الزوجين الخاليين من الموانع وبوجود الشهود، واستتم يعني أكملت هيكل العقد الزواج بجميع أركانه وشروطه وكذا، لكنها ما سجلته عند المحكمة، هذه شبهة، مهما كان تبقى شبهة. ولذلك النكاح يبقى صحيح، لكن قضية التسجيل لا، مهمة جدا. لماذا؟ حفظا للفراش وحفظا للأولاد، لأنها ستترتب عليه مشاكل كثيرة. ولذلك أخت الفاضلة هذا هو المعنى الذي أردت ذكره. طيب، الوقت يسرقنا مثل ما يقولون، والأسئلة كثيرة، لكن سأختصر إن شاء الله. مريم تقول: امرأة طلقها زوجها، تقول هي في بيت والدها وأرجع لها أغراضها. أولا، إذا كان الطلاق رجعي لا يجوز للمرأة أن تخرج، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها، لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أما إذا كانت بائن بينونة كبرى أو بانت خلاص وطلعت من العدة، فإنها ليس لها سكنة، ليس لها سكنة. وقضية العدة يا أخت الفاضلة أنها تعتد في بيت زوجها، هذا للمتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجه اللي تعتد في بيت الزوجية، أما المطلقة طلاق بائن لا، فإنها تعتد في بيت أهلها، بارك الله فيك. جميلة تقول بأنها زوجة ثانية، تقول ما رزقت الذرية، زوجتي الأولى كانت تعيرني بالمرض الذي عندي، تقول ابتليت اثنين من بناتها بهذا المرض وجريت لهم عمليات وشيء من هذا القبيل. تقول هل هذا قد يكون بسبب تعييرها لي؟ قد يكون يا أختي الفاضل. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالسخرية عندنا والتعيير بمثل هذه الصورة هذا من الكبائر الذنوب محرم، والله جل وعلا نهى عنه. وما عير أحد أخاه بذنب إلا ابتلي به قبل أن يموت. وأنت يا أختي الفاضلة الحمد لله الذي جعلك لم تقم بالدعاء عليها فهذه نعمة من نعم الله. فلكن أختي الفاضلة ادعي لها هي وبناتها بأن الله عز وجل يعافي البنات ويهديها هي أيضا، وأن لا تمارس مثل هذا الأمر، لعلها إن شاء الله تعتبر إذا كان لها قلب حي تعتبر بمثل هذه الحالة. واحرصي بارك الله فيك على رقية البنات والقراءة عليهن بالفاتحة، ووصي أيضا أحدا يقرأ عليهن مثلا بالفاتحة أو آية الكرسي أو القواقل. لكن أخت الفاضلة أنت انصرفي عن هذا الأمر ولا يكون هاجسك المقلق والمشغل لك هل هذا بسبب كذا أو بسبب، اتركيها لله عز وجل. لكن ممكن أنك تبعثين لها رسائل لعلها تتوب ولعلها تدكر. جميلة تقول هل يعني لبنات بنات زوجي أو أولاد زوجي هل لي عليهم حق؟ تقول أنا اعتنيت فيهم وكذا حتى كبر. أختي الفاضلة نعم حق التربية، هؤلاء لا يقال بأنهم من الأرحام بالنسبة لك، يعني ليس هناك فرض واجب مثل ما يصل الإنسان خالته وعمته وعمه وخاله مثلا، لا، هذه يعني هناك أشياء جائزة وهناك أشياء واجبة. لكن ما دمت أنك قمت عليهم وربيتيهم واعتنيتي فيهم حقك عليهم كبير أيضا بصلتهم. قضية كون الوالدة والدتهم تمنعهم هذا لا يسوغ لهم قطيعتك، لكن أهم شيء أنهم يرضون الوالدة أو يأتون إليك أو يتصلون بك من دون علمها، لأن هي في واقع الأمر مخطئة وقد يكون سبب زواج زوجها عليها دفعها إلى مثل هذه الحماقات وهذه الجهالات وهذه التصرفات غير المحسوبة. والمرأة المفترض ترضى بالواقع وتكون أسمى وأعلى وأكبر من أنها تمارس مثل هذه الأشياء، لأن البنات أولادها سيكتشفون بأنها مخطئة في يوم الأيام. الولد كلما يكبر يكتشف حقائق كثيرة جدا، ومن ضمنها بعض الأمهات الآن عندهم أولاد يكرهونهم. الولد يكره أمه ليش؟ لأن الأم زرعت فيه حقد أبوه. ليش؟ لأن طلقها فغرست فيه وغذته تغذية على كره أبي. فلما كبر وعرف الحقائق وتلمس ما حوله وعرف الأمور، عرف بأن أمه ظالمة وعرف بأن أمه كانت تدفع دفعا إلى أمر لا يريده، ولذلك انقلبت القضية عليه وانقلب السحر على الساحر. في المقابل بعض الأولاد يكره أبوه. ليش؟ لأن أبوه أيضا عبأه تعبئة في قضية كراهية الأم ومارس معها ممارسات يعني لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. فلما كبر اكتشف بأن والدته مسكينة وطيبة ويعني ومصلية ومسمية، وهذا قاعد يمارس. ليش؟ لأن والله طلبت الطلاق. يا جماعة الخير يعني اتقوا الله في أولادكم، لا تخلطون الأوراق تخلطون الأمور. يعني حاولوا الإنسان يسيطر على تصرفاته واجعلوا الأولاد بمنأى عن هذا الحريق اللي أنتم أوقدتم ناره، اجعلوهم في منأى، لا تحرقونهم معكم بمثل هذه التفاهات وهذه السفاسف. فاتقوا الله، فهذه الأم تتقي الله وتخاف الله سبحانه وتعالى. ها؟ الله المستعان وعليه التكلان. جميلة طبعا يعني تقول هناك من يأتينا بحلويات وكذا في أختي، فما في بأس يعني إذا كان حلويات تأتيكم ما في بأس، في أصح أقوال أهل العلم. على هذا علي وعائشة رضي الله عنهم كان يقبلون بعض ما يأتيهم من طعام من يعني عيد النيروز وكذا من هذا القبيل. أمينة من عمان تقول عندي مشكلة في الأسنان وما أستطيع أتمضمض، ماذا أفعل؟ يعني إذا ما استطعت ونصحك الطبيب أختي الفاضلة تتيممين احتياطا بعد الوضوء مثلا، في أصح قولي أهل العلم، لأن المضمضة واجبة في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي، لأن الجمهور يقولون سنة، لكن في قول وهو قول قوي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من وصف وضوءه يذكر بأنه كان يتمضمض عليه الصلاة والسلام، ما ترك المضمضة لا في وضوء ولا في غسل عليه الصلاة، فتيمم احتياطا بارك الله فيك. أمينة تقول إذا جاءت المرأة الاستحاضة وهي في الصلاة ماذا تفعل؟ أختي الفاضلة، إذا كنت تقصدين الاستحاضة المعروفة، لأن الدماء الطبيعية الدماء النساء الحيض والاستحاضة والنفاس، الاستحاضة هذه هذا طهر يعني بالنسبة للمرأة، ليس عليها إلا الوضوء. فإذا كانت الاستحاضة مستمرة معك وهو داء معروف بالنساء عرق من فم الرحم، فإنك تتوضئين وتدخلين للصلاة مباشرة. إذا نزل في هذه الفترة تكملين صلاتك ولا شيء عليك. أمينة تقول أحيانا نتمضمض وننسى الوضوء، عفوا تقول نتوضأ وبديت أستعجل أن الله يستر، تقول نتوضأ وننسى المضمضة، تقول ماذا علي؟ هل أعيد يعني مرة ثانية؟ نعم، أنا قلت بأن المضمضة في أصح قولي أهل العلم واجبة، المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل والوضوء، هذا في أصح قولي أهل العلم. ولذلك الإنسان إذا نسي المضمضة وثم ذهب ليصلي أو كذا وتذكر، يجب عليه أن يعود ويتمضمض ويكمل إذا كان قريب عهد. أما إذا نشفت الأعضاء لا، ما عليه إلا يعني عليه الواجب عليه أن يعيد الوضوء من جديد. خلاص. طيب أمينة، باقي لها سؤال إن شاء الله. محمد من عمان أيضا سؤالي، لكن إن شاء الله يوم الأحد القادم، لأن عندي بكرة حلقة يعني كما وعدت بعض الإخوة حول قضية الوالدين، سميتها ففيهما فجاهد، لعل إن شاء الله تجدون فيها فائدة في وقت نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذا الطرح، يعني لربط الأولاد بوالديهم. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. شكرا لكم على المتابعة، أشكر أيضا طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.